بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أخذنا حديث هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد عن ثابت الضحاك أخرجه أبو داود، نعم وهو حديث صحيح، ونحن قرأنا الحديث فقط صح ولم نذكر ما يتعلق به من الفوائد. طيب، كان بالأمس أيضا ذكرنا كلام أبي السعادات أن بوانة هضبة من وراء ينبع وهي أسفل مكة دون يلملم، وقوله هل كان فيها وثن تقدم أن الوثن أعم من الصنم، فلا يشترط أن يكون على صورة إنسان أو حيوان بل أعم من ذلك. قوله من أوثان الجاهلية لأن هذا كان مشهورا عند أهل الجاهلية، الأوثان التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها أولا وجوب الوفاء بنذر الطاعة، ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك ولو كان هذا الناذر قد نذر قبل الإسلام، فإن عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة بالمسجد الحرام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، فنذر الطاعة يجب الوفاء به لهذا الحديث ولغيره من الأحاديث. وأما إذا كان في نذر المعصية أو فيما لا يملك ابن آدم فإنه لا يفي. وهل فيه كفارة؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم وستأتي. وأيضا هذا الحديث هو من أصرح الأدلة في سد ذرائع البدع والشرك والمعاصي، فهو من أدلة سد الذرائع. هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فما دام أنه لا يوجد هذا ولا هذا فلا بأس بالذبح في ذلك المكان. وأما إن كان هناك ما يفعله أهل الجاهلية من الأعياد أو الذبح والأوثان فإن هذا يؤدي إلى البدعة والشرك وغير ذلك. نستفيد من هذا الحديث أيضا الرجوع إلى أهل العلم في الأمور المهمة وغيرها، فإن هذا الصحابي رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فلا ينبغي الإنسان أن يهمل في شيء لا يعلم حكمه بل يسأل أهل العلم ولا يعمل العمل ثم يسأل، فإن كثيرا من الناس في أيامنا يفعل المعصية أو البدعة أو المخالفة وهو متردد، بل ربما يشك أنها بدعة أو شرك، فإذا انتهى منها ذهب يسأل أهل العلم ما رأيكم إذا فعلت كذا وكذا، أو يقول أنا فعلت كذا وكذا فهل علي إثم؟ وكان الواجب عليه أن يسأل قبل أن يعمل، فإن هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينحر وقبل أن يذهب إلى ذلك المكان. أيضا نستفيد فائدة وهي أن الشرك عند القبور لا يمنع من زيارتها الشرعية، وأن البدع في المساجد لا يمنع من الصلاة فيها. الشرك عند القبور لا يمنع من زيارتها الشرعية، كما أن المعاصي والبدع في المساجد لا يمنع من الصلاة فيها. يعني لو أن إنسان رأى أن هذا المسجد فيه بعض البدع هل يترك صلاة الجماعة؟ الجواب لا، كما قال بعض الناس كان مستقيما ثم بدأ ينحرف فلقيناه بعد زمن وهو يجلس في صنعاء فقلت له أين تصلي؟ فقال في البيت. قلت له لماذا؟ قال لأن أكثر المساجد حول المكان الذي أسكن فيه مساجد شيعة، فمدام أنها مساجد شيعة ترك صلاة الجماعة يصلي في البيت، وهذا غلط، فإن البدعة أو المعصية في المسجد لا تمنع من الصلاة فيه ما لم تكن الصلاة باطلة، كأن يكون المسجد فيه قبر يصلى إليه أو عليه، كما أن البدع أو أن القبور إذا حصلت عندها شركيات لا يمنع من زيارتها الشرعية. يعني لو أن هناك في المقبرة قبر عليه قبة والناس يأتون إليه ويزورونه ويستغيثون به، هل معناه أنه لا يشرع لنا زيارة هذه المقابر، مقابر المسلمين والسلام عليها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل؟ الجواب لا. أيضا قال بعض أهل العلم كما في إعانة المستفيد 171 إلى 172، وهذه الفوائد أكثرها هناك وفي شرح القرعاوي 114 وشرح الباز 75، أن النذر يجوز تعيين زمانه ومكانه. فهذا الرجل نذر أن ينحر إبلا ببوانة حدد المكان، كما أنه يجوز تحديد الزمان، فمن نذر نذرا مثلا وحدده بزمن معين ومكان معين فهذا مشروع، ما لم يداخله مخالفة الشرعية كما تقدم. أيضا نستفيد فائدة من هذا الحديث مهمة للمفتي الذي يسأل، وأنه لا يستعجل بالجواب إذا شعر أن هناك لبس، بل يستفصل من السائل قبل أن يصدر الفتوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال له أوف بنذرك مباشرة، ولا قال له لا يجوز، وإنما استفصل منه وسأله وقال له: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: أوف بنذرك. إذن فالمفتي يستفصل ويسأل ويتأكد حتى لا تكون فتواه مخالفة للواقع، أو تكون فتواه مخالفة أيضا للدليل من الكتاب والسنة. وأيضا نستفيد من هذا أيضا أنه لا يساوم في دين الله عز وجل، بل يجب التقيد بالحق، فلا يساوم في دين الله سواء كان في باب التوحيد أو في غيره. ويستفاد منها أيضا مخالفة أهل الجاهلية، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة أهل الجاهلية في أمور كثيرة جدا، وألف فيها الإمام محمد بن عبد الوهاب مؤلفا مسائل الجاهلية التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وأوصلها إلى أكثر من 120 مسألة، وزاد بعده بعض أهل العلم زيادات كثيرة. أيضا قال بعض أهل العلم أن موافقة المبطلين في عمل من الأعمال ولو لم يكن الفاعل له نية سيئة في موافقتهم فإنه ينهى عن هذا. فلو أن هذا الرجل قال كان فيه عيد من أعيادهم لنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النذر نذر الذبح لله عز وجل عبادة، ولكن لما كان فيه مشابهة لهم فإن هذا ينهى عنه. إذن فموافقة أهل الباطل في بعض الأعمال قد ينهى العبد عنه وإن لم يكن له مقصد سيء أو تشبه بهم. ولا يعني هذا أن أهل البدع والباطل إن وافقوا أهل الحق في بعض الأعمال أننا نترك السنة أو نترك الواجب. لماذا؟ قالوا: لأن الفرقة الفلانية تعمل بهذا العمل. لا، هذا ليس بصحيح، ولكن كما تقدم إذا كان هذا العمل سيحصل من ورائه اللبس، سيحصل من ورائه اللبس في فعله لأن فيه موافقة لأهل الباطل فإنه يترك أو يحول. ولهذا قال أهل العلم: من نذر نذر طاعة في مكان معصية، من نذر نذر طاعة في مكان معصية، يعني مثلا نذر أن يذبح لله عز وجل ثورا لكنه حدد المكان، والمكان هذا فيه قبر يعبد أو فيه عيد من أعياد الجاهلية، فهل ينعقد نذره؟ قال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح الأول 233 قال: ينعقد نذره. لكن بين الشيخ النجمي رحمه الله في شرحه 88 فقال: نذره ينعقد لكنه يجب عليه أن يوفي في مكان آخر، يوجب عليه أن يوفي بهذا النذر لكن ليس في هذا المكان الذي فيه البدعة أو الشرك أو المعصية، يوفي بالنذر ويحوله في مكان آخر. هكذا قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، قال: لأن النذر الوفاء به واجب، والوفاء به في مكان البدعة لا يجوز، إذن فيوفي به في مكان آخر، يوفي به في مكان آخر. كما أنه دائما يحصل أن من الناس مثلا من يوصي عند موته، بعض الناس يوصي عند موته بمال لبدعة، مثلا عند موته يوصي أولاده أن كذا كذا من المال هذا تبنون به القبة الفلانية التي على القبر الفلاني، أو آخر أيضا يوصي بمال أن تعطوا فلان القارئ الذي في المسجد يقرأ لي من القرآن كذا كذا ختمات، أو مثلا يوصي ببعض المال فيجعله في معصية من المعاصي والمخالفات، فيقال يوفى بهذه الوصية لكنها تحول من هذا المكان المنهي عنه إلى مكان مشروع، بدلا من أن يبني هذه القبة أو يجدد بناءها يبنى به مسجد، أو يتمم به بناء مسجد، أو يعطى للفقراء والمساكين، أو تجعل به صدقة جارية ويعدل من الخطأ إلى الصواب، ومن البدعة إلى السنة، ومن الشرك إلى التوحيد، من الشرك إلى التوحيد. وهذا مثله، ما دام أنه نذر في مكان لا يجوز النذر فيه فيجب عليه الوفاء، لكن يكون في مكان آخر. والشاهد من هذا أن الطاعة لا تقام في مكان المعصية، الطاعة لا تقام في مكان المعصية لحصول اللبس، لحصول اللبس، سواء كان الذبح أو غير الذبح، الذبح أو غير الذبح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. والنذر لغير الله عز وجل كالجن، وكما يسمى بالأولياء والصالحين وأصحاب القبور وغير ذلك. قاله جماعة من أهل العلم، منهم الشيخ الفوزان في شرحه 173 إعانة المستفيد. وقوله من الشرك، المراد به الشرك الأكبر، المراد به الشرك الأكبر، لأنه يصحبه تعظيم. النذر من الشرك الأكبر إذا كان لغير الله، لأنه يصحبه تعظيم. والنذر كما هو معلوم عند الفقهاء في تعريفه هو إلزام المكلف نفسه أو المكلف نفسه بعبادة من العبادات لا تلزمه شرعا أو في حكم الشرع، يلزم نفسه بعبادة من العبادات لا تلزمه شرعا، كمن ينذر أنه سيصوم شهرا كاملا، ما أوجب الله عليه صيام الشهر إلا رمضان، فهذا يوجب على نفسه عبادة ما أوجبها الله عليه، هذا يسمى النذر، هذا يسمى النذر. والنذر عبادة عند جماهير أهل العلم إن كان نذر طاعة، النذر عبادة عند أهل العلم إذا كان نذر طاعة، عند جماهير أهل العلم عبادة. لماذا؟ لأن الله عز وجل أمر بالوفاء به، وأثنى على الذين يوفون بالنذر، ونهى عن يصرف لغير الله عز وجل، فدل على أنه عبادة، دل على أنه عبادة. وأما إنشاؤه من أول الأمر فمن أهل العلم من يرى كراهة ذلك، بل يشير شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى التحريم. والظاهر أن قول جماهير أهل العلم بالجواز وأنها عبادة، وإنما يكره إذا كان في المقابلة، يكره النذر إذا كان في المقابلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن النذر لا يرد شيئا إنما يستخرج به من البخيل. والمراد بالمقابلة هو الذي ينذر، الشخص ينذر شيئا ويريد مقابلا، فيقول مثلا: إن شفى الله مريضي لأصومن 10 أيام، إذن جعل للعشر الأيام مقابل وهو شفاء المريض، هذا يسمى نذر المقابل، وهو الذي تنطبق عليه الكراهة، وهو الذي يوصف صاحبه بالبخل الذي لا يعمل العبادة إلا بنذر وبمقابل، لا يقوم بالطاعة إلا ويريد مقابل، هذا بخيل. لكن الذي يصوم ولا يحتاج إلى نذر ويكثر من الصيام هذا مأجور، وأيضا هو بذلك مسارع إلى الخيرات. ولهذا ممكن أن يحمل كلام شيخ الإسلام على النذر المقابل، على النذر المقابل، وأنه هو الذي يستخرج من البخيل، يعني ما يصوم إلا إذا كان بنذر، ولا يفعل شيء من الخير إلا إذا كان هناك مقابل. لو شفى الله مريضي لا تصدقن بمليون، طيب لو ما كان عنده مرض، ما وجد عنده مرض ولا يحتاج إلى هذا، هل يتصدق؟ لا، إذن فهو بخيل بهذا الفعل. قال: باب من الشرك النذر لغير الله. قلنا من الشرك الأكبر لأنه يصحبه تعظيم. وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذا ثناء على المؤمنين الذين يوفون بهذا النذر ويقومون بهذه العبادة. والله عز وجل هنا أثنى على الذين يوفون ولم يثني على الذين ينذرون. ومن هنا قال من قال بأن النذر مكروه، يعني لا ينبغي للإنسان أن ينذر، لكن إذا نذر فإنه يجب عليه الوفاء ما دام أنه نذر طاعة. وهذه الآية يقول الشيخ سليمان رحمه الله في التيسير 202 يقول: وجه الدلالة من هذه الآية على هذه الترجمة من الشرك النذر لغير الله أن الله تعالى مدح الموفين بالنذر، والله تعالى لا يمدح إلا على فعل واجب أو مستحب أو ترك محرم، ولا يمدح على فعل المباح المجرد، وذلك هو العبادة. فمن فعل ذلك لغير الله متقربا إليه فقد أشرك. كيف نستطيع أن نثبت أن هذا العمل شرك؟ الجواب: أولا نثبت أنه عبادة لله، فإذا أثبتنا أنه عبادة فإن صرفه لغير الله عز وجل شرك. فالنذر عبادة، كيف عرفنا أنه عبادة؟ لأن الله عز وجل أثنى على الذين يوفون بالنذر، والله عز وجل لا يثني إلا على من قام إيش؟ بواجب أو مستحب، لا يوفي إلا على من قام بواجب أو مستحب، وهذه هي العبادات. إذن إذا أردت أن تحكم على عمل أنه شرك أولا تثبت أن هذا العمل عبادة. كيف نثبت أنه عبادة؟ إما أن الله أمر به، أو أن الله حث عليه، أو أن الله بين ثواب فاعله، أو أن الله نهى عن تركه وزجر وذكر الوعيد على من ترك هذا العمل فهو عبادة. فالعبادة كما قال شيخ الإسلام هي إيش؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. إذا أخبر الله أو أخبر رسوله أن هذا العمل يحبه الله إذن هو عبادة، إذن صرفه لغير الله عز وجل شرك، صرفه لغير الله عز وجل شرك. وقد جاءت الأدلة الكثيرة في باب النذر أنه عبادة، منها هذه الآية، فإن الله جعل هذا في معرض الثناء على المؤمنين وعلى أهل الجنة أنهم يوفون بالنذر، أنهم يوفون بالنذر. قال: وقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، فإن الله يعلمه. وجه الاستدلال من هذه الآية قال شيخ سليمان، وهكذا الشيخ الفوزان في شرحه 195 قال: وجه الاستدلال بهذه الآية أن الله قرن النذر بالنفقة، قرن النذر، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، قرن النذر بالنفقة في سبيل الله. والنفقة طاعة من قوله تعالى: فإن الله يعلمه، وهذا من باب الحث على النفقة وعلى الوفاء بالنذر، فدل على أنه طاعة، فإنه عطف أو ذكرها بجانب النفقة في سبيل الله. وقد أثنى الله عز وجل على الذين ينفقون في سبيل الله عز وجل، فما دام أنها قرنت أو أن النذر قرن بها فهذا يدل على أنه عبادة وأنه طاعة، وأن صرفه لغير الله عز وجل يعتبر شركا. قال الشيخ العثيمين هنا في فائدة مهمة جدا، وهي في شرح القول المفيد الأول 240 قال: لو زاد المؤلف قوله تعالى أو قوله تعالى: وليوفوا نذورهم. الآن المؤلف كم ذكر في النذر من أدلة تثبت أنه عبادة وأن صرفه لغير الله شرك؟ ذكر آيتين، الأولى يوفون بالنذر، والثانية: وما أنفقتم من نفقة. قال الشيخ العثيمين: ولو ذكر أو زاد قوله تعالى: وليوفوا نذورهم، قال: لكان أوضح، فإنه أمر بالوفاء مما يدل على أنه عبادة. الآية الأولى فيها الثناء فقط، والآية الثانية فيها ماذا؟ قرن النذر بالنفقة في سبيل الله، فدل على أنها عبادة. لكن هذه الآية التي زادها الشيخ العثيمين واضحة في الأمر بالوفاء: وليوفوا نذورهم. وإذا كان الله عز وجل أمر بالوفاء بالنذر فمعناه أنه إيش؟ أنه عبادة، فإن الله عز وجل لا يأمر إلا بالطاعة والعبادة، لا يأمر إلا بالطاعة والعبادة، بل حتى لو أخبر أنه يحب هذا العمل فهو عبادة من قول أو فعل، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. فكيف إذا أمر به؟ فمعنى هذا أن هذه الآية أوضح في الدلالة في هذا الباب. ما هي الآية؟ وليوفوا نذورهم، وليوفوا نذورهم، لأن فيها الأمر بالوفاء بالنذر، فدل على أنه عبادة. قال: وفي الصحيح عن عائشة، وقوله في الصحيح المراد به في صحيح البخاري، في صحيح البخاري. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. زاد الطحاوي: وليكفر عن يمينه، وليكفر عن يمينه. وهذه الزيادة فيها سليمان بن أرقم وهو متروك، لا تصح، وبعض أهل العلم يحكم عليها بالشذوذ. والحديث في صحيح البخاري عن عائشة بهذا اللفظ: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. استفاد منها أن نذر الطاعة يجب الوفاء به، وأن نذر المعصية لا يجب الوفاء به، بل لا يجوز الوفاء به. وقول من نذر أن يطيع الله فليطعه، قال الشيخ العثيمين وهكذا قبله عبد الرحمن بن حسن فتح المجيد 275، قال: فليطعه أي عموما، سواء كان جنس العبادة واجبا كالصلاة أم لا كتعليم العلم، وكذا نذر الطاعة مطلقا أو ما كان معلقا كذلك على الصحيح وهو قول الجماهير. إذن فقوله من نذر أن يطيع الله فليطعه عموما، سواء نذر في واجب أو نذر في مستحب، أو نذر في مستحب وليس بواجب، فإنه يجب عليه أن يوفي بنذره، يوجب وجب عليه أن يوفي بنذره. وهذا أيضا مما يستدل به على ماذا؟ على أن النذر عبادة، لأن الله عز وجل أمر بالوفاء بنذر الطاعة، فدل على أنه عبادة، ونهى عن الوفاء بنذر المعصية، فدل على أن النذر عبادة لا تكون إلا لله تبارك وتعالى، لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. وقوله يعني سواء كان جنس العبادة واجبا، هذا ليس معناه أن الإنسان ينذر بالواجب، لا، وإنما يقال جنس العبادة. يعني فلا يصلح مثلا إنسان يقول نذرت لله أن أصوم رمضان، هذا يصلح؟ هو واجب عليه بغير نذر. فإذا المراد جنس العبادة واجب، فينذر لله أن يصلي ركعتين، لأن جنس الصلاة واجب، وهكذا الصيام جنسه واجب، وهكذا. أما أن ينذر بواجب مثلا يقول نذرت لله أن أطيع والدي، هذا ليس له معنى. لماذا؟ لأنه يجب عليه أن يطيع والديه بدون نذر، ما يحتاج إلى نذر، وهكذا. بقي ما يتعلق بالنذر بعض الفوائد، نجعلها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.